صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود في كتابه السنن في كتاب العلم باب في القصص، والقصص يطلق على حكاية القصص. القصص مصدر قص يقص قصا وقصصا، فالقص إذا كان بالمد أو إذا كان قصا بدون فك الإدغام مدغما فيكون بمعنى القص والقتل، لكن إذا كان القصص فمعناه أنه يتتبع القصص ويروي للناس القصص. القصص كذلك فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره. فالقصة في الحقيقة تروى وأنها تتبع وراء القصة، فعلى هذا لكنه استعمل في التاريخ الإسلامي وفي باب الدعوة في الحقيقة بمعنى الوعظ والتذكير. ومنهم من كان دخل فأفسد المواعيد والتذكيرات بحيث كان يدخل فيها القصص التي لا ختم لها ولا أزمة. فلذلك كتب العلماء باب المذكرين أو كتاب المذكرين والقصاص هكذا. فالتذكير بمعنى القصص كان موجودا، لكنه دخل فيه ناس اتخذوا جميع مواد خطبهم القصص، وهذا قد كرهه العلماء. قال هنا حدثنا مسدد أنه قال حدثنا جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان الضبعي، وتعرفون أنه ثقة لكنه كان يتشيع، وهذا الحديث لا علاقة له بالتشيع، فذلك حديثه يكون إذا كان لم يكن هناك سبب آخر للتضعيف فيكون صحيحا، لكنه قد يكون العهد على تضعيف رواية ما على غيره. وعن المعلى بن زياد القردوسي صدوق، عن العلاء بن بشير المزني، هذا مجهول لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، ولذلك يكون هذا الإسناد ضعيفا لأجل العلاء بن بشير المزني. أنا أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو أبو الصديق الناجي من ثقات الرواة. أنا أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل مالك بن سنان قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم لا يستتر ببعض من بعض أو ببعض، هكذا جاء في بعض الروايات، وبعض النسخ جاء من بعض وهو قد يكون أفضل، لكن الشان في النقل على السماع، ولذلك يكون نقل على ما سمع إن بعضهم لا يستتر ببعض أي من بعض من العري. نعم، ما كانت تتيسر لهم الثياب الكافية، ولما جاء وفد مضر كان فيهم من كان بهذه السورة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم من العري. وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كن فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الآتي إلى المجلس يسلم على من في المجلس، القارئ المار يسلم على القائد. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. هذا المعنى وإن كان في هذا الحديث أو هذه القصة ضعيفة، إلا أن هذه المعاني ثابتة في الحقيقة، فلا ينبغي قراءة القرآن بجهر كل واحد يجهر. نعم، إذا كان أينما أو مثل دوي النحل فيقرأ كل واحد لا بأس به، لكنه إذا كان كل واحد يرفع صوته ويكون كهيشات الأسواق فقد نهي الناس عن هذا، والأصل فيه أنه يقرأ واحد ثم يسمع الآخرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ آيات من سورة النساء والآخرون يسمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ما كان يخلو من أناس. فبذلك الأدب أن يقرأ واحد والآخرون يسمعون، ولا بأس أن يتداولوا ويتناوبوا مرة هذا ومرة هذا حتى يكون ضابطا لهم أو مصححا للقراءات التجويد أيضا. وإن بعضهم قال سكت القارئ فسلم ما كنتم تسمعون، قلنا يا رسول الله إنه قارئ لنا كان يقرأ، فكنا نستمع إلى كتاب الله، وهو أيضا موافق لقول الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. أين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر معهم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فلما رأى فقراء المهاجرين وأمر بصبر نفسه وحبس نفسه مع هؤلاء فشكر الله تبارك وتعالى. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطنع ليعدل بنفسه فينا. ما معنى ليعدل بنفسه فينا؟ يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز نفسه عن الآخرين، يجلس كأنه واحد منهم، حتى أنه قد جاءت روايات أن يأتي من البادية إنسان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعرف هذا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أيكم محمد؟ ما هو كذا. فهذا هو الذي أراد الصحابي رضي الله عنه ليعدل بنفسه فينا. ثم قال بيده هكذا، قال بيده هكذا أي أشار بيده، فتحلقوا أي جعلوا حلقة، لكن الذي يظهر ليست حلقة كاملة. انظروا وبرزت وجوههم له، إذا جعلوا حلقة من خلفه أيضا وجوههم لا تكون بارزة. فإذا من أدب المستمعين أن يكونوا أمام في نصف الحلقة أمام المعلم أمام المدرس في نصف الحلقة، وبرزت وجوههم له صلى الله عليه وسلم. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منا أحد منهم أحدا غيري أي أبو سعيد الخدري. ومعلوم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان يكون في صفوف متساوية ومستقيمة، إلا أنه جاء في بعض الروايات أنه كانوا يديرون وجوههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الخطبة. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معصر سعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فنصف يوم يكون 500 سنة. هذا الحديث من حيث الحكم الإسنادي ضعيف، لكن أجزاؤه لا شك فيه أنه ثابت من طرق أخرى، إلا أن الأئمة القصة نفسها ما يثبتون بهذه القصة ثبت كذا وكذا، وإن كان بعض الأجزاء ثابتة، منها ما جاء في حديث صحيح إن الأغنياء يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا، وكذلك في رواية أخرى أيضا الذين قال فقراء المهاجرين يسبقون الجنة مثل فقراء المسلمين بهذه المدة، ويدخل فقراء المسلمين هذا المعنى صحيح في حديث آخر. أما القصة بجميع هذه الأجزاء فلم تثبت، لأن فيه راويا مجهولا وهو العراء ابن بشير، ولا يقال إنه ما دام يعني قد جاءت في أحاديث أخرى فنصحه، لأن الشان في نسبة القصة وغيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام لم تثبت القصة لا ينبغي أن نقول أن هذه وقعت الواقعة بهذا التفصيل. ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمد المثنى من الثقات المعروفين، قال حدثنا عبد السلام يعني ابن مطهر أبو ظفر، عبد السلام ابن مطهر ابن حسام الأزدي أبو ظفر من الصدوقين قال حدثنا موسى ابن خلف العمي وهو أيضا صدوق عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة يعني من ولد إسماعيل فهذه فضيلة فضيلة الجلوس بعد الصلاتين والعصر وهي من الصلوات الوسطى كذلك من أهم الصلوات صلاة الفجر وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهي ليس بواجب بعضهم كان ينتشر ليبتغي فضل الله والذي عنده فراغ فكانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تكون فضيلة الجلوس بعد صلاة العصر الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين على ما يسمى صلاة الإشراق وهو بعد طلوع الشمس فلا شك أن هذا آمنا بالله أنه يكون يعدل كأنه اعتق أربعة من ولد إسماعيل كذلك جلوسه من بعد من صلاة العصر لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة يكون كأنه في الصلاة ويكون أيضا وقلبه معلق بالمسجد كل هذه الفضيلة تكون قد اجتمعت لهذا الأجر العظيم لأننا ما يقدر أن يصبر هذا الصبر إلا الذين يطلبون الخير عند الله تبارك وتعالى إذا ذهبت والحمد لله يعني في كل بلد هذا الشيء لكن في بعض البلاد تجد حتى من بلغ من العمر عتيا يجلس مع الناس ويتحدث وكذا وكذا بعد الفجر قد يكون هناك مجالس يجتمعون فيها ويحصدون فيها حصائد كثيرة غيبة وغيرها وغيرها لو فهم هؤلاء في الحقيقة أنا رأيت هناك خاصة أنا قبل يومين كنت في الهند فطلبوني للمحاضرة فاخترت هذا الموضوع وقلت وبدأت بالعصر إن الإنسان لفي خسر لماذا أقسم الله بالعصر وبعد ذلك يأتي أنه الإنسان حياته مات لا تزول قدم عبد إلا أن يسأل عن عمره فيما أفنى إلى آخره آخره ثم بعد ذلك نقول والآية التي جاء فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير من تفسير النذير نذير الرسول جاء لكن من جملة ما فسر غير واحد من الصحابة الشيب الشيب جاء فأنت ينبغي أن تكون على حذر أن تضيع وقتك فجعلت لهم ماذا يفعل بعد صلاة العشاء بدأت بصلاة المغرب ثم بعد صلاة العشاء كان يكره النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء ثم عند النزول الإلهي والله ناس تأثروا قالوا العلماء ليش ما يقولون لنا هذا الشيء قلنا سبحان الله يعني قلت أنا مررت بالحقيقة رأيت هناك والمصيبة أن دكاكين شاهي وكذا يجلس فيها شباب وعجائز وكذا ويضيعون وقتهم فعجبهم هذا الشيء قلت لهم ليس العجاب فقد لابد أن نعمل وخاصة الذين قد بلغوا من العمر 60 قد عاذر الله عبدا بلغه 60 سنة معترك منايا أمتي ما بين 60 إلى 70 ثم بعد ذلك في الحقيقة اكتساب الوقت دائما يذكر الله تبارك وتعالى تحركت من هنا من معصتك وتجيب الكتاب سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ثلاث مرات يكون في أجر عظيم فالحاصل على كل حال ينبغي للإنسان أن يغتنم وقت أوقات عمره الذي حل أقسم الله تبارك وتعالى به وخاصة هذه المواقف التي جاء فيها لها أجر كريم ينبغي للمسلم الحريص على دينه إن شاء الله وعلى آخرته ألا يضيع وهو فارغ ليس له أمر والإنسان إذا لم يشغل وقته في الخير شغله الشيطان في الشر ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة إيش هو قتاده مدلس لها. نعم جزاك الله خير. قتاده ابن الدعامه قالوا مدلس يحتاج الى دعامه، وقد جاءت الدعامه في طرق اخرى، جاءت روايه صحيحه ان شاء الله. الله يبارك فيكم. جاء قتاباه وصرح كما ذكر صرح الشيخ الالباني، اظن ان قتاده قد صرح بالتحديث او تابعه الاخرون ايضا، هذا حديث صحيح. نعم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه انه قال حدثنا حفص بن غياث ثقه معروفين عن العامش سليمان بن مهران عن ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن عبيده وهو عبيده ابن عمرو السلماني، عبيده وكان مخضرما رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوفق ليحضر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في زمرة الصحابة، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كبيرا. وكذلك شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي أنه كان كبيرا، ووصله مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بكبش قال خذ من هذا الصدقة، قال ليس في واحد صدقة، ووفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وصل إلى المدينة إلا بعد ما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا سبحان الله حرمان عجيب جدا. فعلى كل حال عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء، قال قلت اقرأ عليك وعليك انزل، يعني ما يحتاج ان اقرأ عليك، عليك انزل هذا القرآن وانزلت هذه السورة فاقرأ عليك، قال اني احب ان اسمعه من غيري، قال فقرأت عليه حتى انتهيت الى قوله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا قال فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد الآية وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فرفعت رأسي. ماذا تستنبط من هذا فرفعت رأسي؟ يعني كأنه يقرأ وليس عينه مع عين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ وهو ينظر إلى أسفل، والله أعلم قد يكون هذا أدعى للحفظ ولا ينشغل إذا كان يرفع كذا، فهذا من أدب القراءة والله أعلم. إذا كان الإنسان يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهكذا، أما إذا كان يرفع كما هم يتمايلون وكذا، وبعضهم رأيت أنه يرفع مقمع هكذا رافع رأسه وحلقه إلى آخره، لا، من أدب السماء القراءة أن يكون والله أعلم أن يبصر إلى ما تحت إن شاء الله. فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملاني، هذا في حتى في صحيح البخاري موجود هذا الحديث في كتاب العلم، تهملان أي تذرفان من الدموع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكما قال موسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت الرقيب عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول لهم ما قال العبد الصالح. الله أكبر. نعم. فالحاصل أن قراءة القرآن ومثل هذا إذا كان الإنسان والله أعلم يسمع من غيره قد يكون أدعى للتأمل فيه، ولذلك إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا سورة الفاتحة في كتاب الله في الصلاة فقد جاءت روايات واضحة جدا تأمر بالقراءة لكل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، هكذا جاءت الرواية، وهو الأرجح في قول العلماء بعض القول بعض العلماء، بعضهم قال إذا كان يسمع سورة الفاتحة من الإمام فلينصت، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعناه أنه حتى ولو كان وراء الإمام وهو أطرش لا يسمع فلا بد أن يقرأ هذا. أما هناك مذاهب أخرى فيحرمون القراءة مطلقا ولا يبالون أو لا ينظرون إلى العذر إلى من يوجب القراءة ويجعل ركنا لكل مصل. أحمد وابن أسحاق بن راهويه وغيرهم جعلوا قراءة القرآن قراءة سورة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، وهو الذي تؤيده الأدلة الواضحة. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله في هذا المعنى كتاب جزء القراءة، كذلك البيهقي وسع فيه أكثر، ففيها أحاديث واضحة جدا، أو في هذا الجزء أحاديث واضحة جدا أنه لا يجوز للمصلي إذا كان يسمع قراءة الإمام أن يقرأ شيئا إلا سورة الفاتحة، فهو ركن واجب عليه. هذا قول، والقول الآخر أنه إذا كان يسمع فلا يقرأ. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: أول كتاب الأشربة. أشربة جمع الشراب، كل ما يشرب فهو شراب، وما دامت أنواعه وأجناسه كثيرة فبذلك جمع الأشربة، أشربة حلال وأشربة حرام. باب، ثم بوب الباب في كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر. الخمر ما هو؟ تعريفه اللغوي وتعريفه الشرعي كلاهما متعاضدان في هذا الباب، وهو كل ما خامر العقل وغطى العقل. وكان الجاهليون لا شك فيه كانوا يشربون، بحيث أنه مشهور أنهم كانوا يفتحون حلق المولود الجديد بالخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فسنى لهم التحنيك بالتمر، التحنيك بالتمر. والعرب كانوا يعني يلقون بمجرد ما سقط رأسه أو سقطت رأسه على الأرض فكانوا يسقونه الخمر، وكانوا يشربون لا شك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء، فالإسلام جاء على تدريج الأحكام وتدرج إلى السنة الخامسة حتى حرمت. باب في تحريم الخمر. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن مقسم الذي يقال له ابن علية من الثقات المعروفين، قال: حدثنا أبو حيان. أبو حيان هو يحيى ابن حيان ابن السعيد، كان التيمي ثقة عابد، قال: حدثنا الشعبي من التابعين الصغار وهو اسمه عامر بن شراهيل، عن ابن عمر، عن عمر رواية صحابي عن صحابي، والشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه، وتأتي الروايات عن عمر مباشرة ويعللها العلماء بالانقطاع. عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر الأقلاء. هذا قوله تفسير عمر رضي الله عنه. الخمر ما خامر العقل، وهو الذي فهمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال لا يقال الخمر إلا لنوع خاص من الأشربة. ومن أسوأ ما ينقل، وأنا أقول النقل هذا قد يكون غير صحيح في مسائل واضحة جدا، ينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: لا يسمى الخمر إلا ما كان معصورا من، أو ما كانت معصورة من العنب فقط، من العنب فقط، هكذا كان يسمى خمرا. ولذلك كان ينسب إليه تفريعا لكلامه أو على كلامه أنه لا يحرم، يحرم من عصير الخمر العنب قليله وكثيره، سواء كان يسكر أو لا يسكر. أما مما عصر من غير العنب فلا يحرم منه إلا القدر المسكر، إلا القدر المسكر. الأحاديث أجمعها مرفوعة وموقوفة، وفهم الصحابة كلها ترد هذا القول ردا واضحا بليغا. فبذلك في الحقيقة ينبغي لإخواننا، ننصحهم ألا يتعصبوا لقول الإمام، لكن تجد الكتب، الكتب من قديم الزمان إلى يومك هذا هم يتعصبون ويعيدون هذا القول. ولغة في الحقيقة لا يسمى الخمر للعنب فقط، لكن من أين أخذوها؟ والله أعلم، تحكم. فقول عمر رضي الله عنه يدل على أن لغة والخمر ما خامر العقل، سواء كان من هذه المذكورات وكان في المدينة هذه الأشياء. والتحليل والتحريم، الخمر ما خامر على العقل. إذا لم يكن من هذه الأشياء التحليل والتحريم ليس من إلا من عند الله وعند رسوله، لابد أن يكون سمع. ولذلك في مثل هذا يقال قوله الموقوف له حكم المرفوع، ما كان ليحرم شيئا لم يجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم علما. ولذلك قوله والخمر ما خامر العقل، هذا حكمه حكم المرفوع، لأنهم عاصروا التنزيل وعاصروا الأحكام، ففهموا أو فهم الصحابي ما هذا المعنى لا يجوز أن يدفع بالتي هي أسوأ. نعم. ثم بعد ذلك هنا في الحقيقة يذكر المصنف، لأن المسألة ليست سهلة في الحقيقة، على طول التاريخ سبحان الله كان هناك من يوجد من الخلفاء وغيرهم قد أخذت عليهم هذه الأشياء، إلا من كان متورعا على السنة في الحقيقة، وإلا في البلاد التي هذا قد حققه العلماء، في البلاد التي كان يحكمها الحنفية من الأمراء وغيرهم في خراسان وفي الهند كانوا يحلون لهم القدر غير المسكر. لكنه يقال إذا كان 200 غرام لم يسكر جاز، ثم 210 غرام، 10 غرام هو الذي أو هي التي أسكرت ولا أثرت كلها ما قبل وما بعد، 10 غرام ما هو المسكر، القدر المسكر ليس هو 10 غرام، بل انضم مع الأول فكان كله مسكرا. لكن القياس أيضا ما يقبل هذا، وهم معروفين بالرأي والقياس، لكنهم على كل حال يتعصبون. وأنا عبرت في بعض الأيام فضحك بعض الإخوان، أقول بعض من ألف في هذا في كتب الفقه عندهم قديما مسكفي وغيرهم، كأنه سبحان الله تجد في بيته كأنه مصنع الخمر، يفرق أن من نوع كذا من نوع كذا، وهذا كم من القدر الذي يسكر وكم من القدر الذي لا يسكر، كأنه كان خبيرا كبيرا جدا الله المستعان. وما حق ولا استقام في بلاد الإسلام والمسلمين أن يكون الخمر مقدماته في الحقيقة موجودة. الخمر إذا كان مسكرا القليل والكثير منه الأحاديث قد دلت على حرمتها. أما النبيذ فهذا شيء آخر وله حد أيضا، حتى إذا وصل في شبهة الإسكار يترك. نعم. فعلى كل حال والخمر ما خمر، قال الكرماني هذا تعريف بحسب اللغة، أما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. الكرماني حنفي، فيقول قول عمر رضي الله عنه والخمر ما خامر العقل هذا تعريف بحيث اللغة، أما بحسب العرف أي عرف الشرعي ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. نقول له من أين قلت هذا؟ كرماني ليس عربي، والإمام أبو حنيفة نفسه يقال أنه أصله عجمي، وكذلك كثير من هؤلاء الذين تكلموا في مثل هذا عجم، من أين يتحكمون على العرب بأن الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أوج فصاحة اللغة كان ما يسمى إلا عصير العنب؟ غريب هذا جدا سبحان الله، هذا التحكم العجيب، ولكنهم يتتايعون وليس يتتابعون، يتتايعون على هذا القول. قال الحافظ فيه نظر، لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، وأنت تقول يا كرماني رحمة الله عليك أن في حسب العرف ما يسمى إلا عصير أو متخذة من العصير العنب، فكأنه قال الخمر، كأنه قال عمر الخمر الذي وقع تحريمه على لسان الشرع هو ما خامر العقل. ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذة من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية. نعم، هذا أيضا يعني إذا كان هناك لفظ الزكاة في اللغة بمعنى التزكية والتطهير، فليس الزكاة الذي هو معروف في الأموال بمعنى التزكية والتطهير فقط، بل أداء حق خاص من الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة بمعنى الدعاء، وهذا كان في لغة العرب في الجاهلين أيضا. أي نعم، تذكرون شيئا بعدين إن شاء الله. فنقول كانوا يصلون على ويسلمون سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فمثل هذا صلى الإله جاء في أشعار الجاهلية أيضا. فإن كانت هذه لغة فهناك الصلاة بمعنى خاص والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى خاص. فالحاصل كما قال وقد تواردت الأحاديث على أن المسكرة من المتخذ من غير العنب يسمى خبرا، خمرا والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. هذا هو الذي يقال خلاصة، الخلاصة الكلام. ولذلك لما انتشر هذا الأمر أهل الحديث رحمة الله عليهم هم رموز لتصحيح مسار العقيدة ومسار الفقه. نعم، في كل مكان ما عذب في مسألة خلق القرآن إلا الإمام أحمد وأصحابه، وكثير منهم يقول يا الإمام أحمد ليس من الفقهاء ومن المحدثين. أيوه، هذا فضل كبير جدا لما قالوا أنه خلق القرآن، القرآن مخلوق، فقام هو كالجبل الأشم والناس يعذبون ويسقطون ويموتون، محمد بن نوح وغيرهم تحت العذاب وهو قائم. قالوا ائتوني بحديث وبدليل فيه أن القرآن مخلوق. أخيرا، ثم بعد ذلك الحمد لله على قائد، حينما الناس قالوا إن الله ليس على العرش في كل مكان فكتب الدارقطني كتاب العرش، وكذلك ابن أبي شيبة له كتاب العرش، ولما جاء مسألة الأشربة هذه على الإمام أحمد له كتاب، أقدم كتاب في هذا الباب الذي هو مفصول ومنفصل، جزء جزء الأشربة معروف هذا، وتبع قديما هذا الكتاب. فالحاصل على كل حال، لم كلما رفعت مسألة رأسها وهي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام المحدثون رحمة الله عليهم وهم فقهاء حقيقة لدين الله تبارك وتعالى، فصححوا مسار الناس. وإن كان التعصب كان قد يريد أن يخمد أمرهم، وهو مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ثم قال وإيش هو هنا؟ والخمر ما خامر العقل، وثلاث ثلاثة أشهر، ثلاث إذا كان المعدود مذكرا فالعدد يكون، إذا كان العدد مذكرا فالمعدود يكون مثل ما يقول ثلاث ثلاث خصال. هنا ثلاث مسائل وددت، ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى أعهد إلينا فيهن أحدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. كأنه وجد شبهة في بعض هذه الأبواب عنده. أولا الجد مع الإخوة الظاهر، هل يتقاسمون أم الجد هل يكون عصبة أو يكون الجد يأخذ حظه؟ كذلك الكلالة، من مات وليس له والد ولا ولد؟ عمر رضي الله أشكل إليه وأبو بكر رضي الله قد فسر له. وأبواب من أبواب الربا الذي جاء فيه إنما الربا النسيئة، فكان ابن عباس رضي الله عنه كان لا ينهى في أول الأمر عن أبواب الربا الفضل، ثم رجعنه. فثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى أحد إلينا فيهن أحدا ننتليه. ولا شك أن إلا يعني يتضح الأمر لعمر فقد اتضح للآخرين، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلا هم فهم الدين، قد خفي بعضه أو بعض المسائل على البعض، ولا يقال إنه تركهم والدين لم يكمل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباد بن موسى أبو محمد الختلي من الثقات، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري من الثقات، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وإسرائيل ابن أبي إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو عن عمر بن الخطاب. أنا هنا يبدو والله أعلم نفس الرواية عندكم نسخة إيش فيها، عن عمر ولا عن عمرو؟ كلكم القديمة والجديدة كلها، لا قصدي عمر، هذا عمر عن عمر بن الخطاب، عن عمر عن عمر عن عمر بن الخطاب وهو عن عمر وهو الله أعلم عمر بن دينار ولا من يكون هذا؟ أنا ما ظهر لي إلا أن قد يكون عمر بن العاص رضي الله عنه، وأبو إسحاق السبيحي من التابعين الصغار عمر بن العاص رضي الله عنه، أو عمر بن الحارث المدني. نعم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا أقول أن هناك ابن عمر عن عمر، وهنا أمر ليس ببعيد أن يكون عمر بن العاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عمر بن الحارث، كلاهما ممكن. قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، بيانا شفاء مصدر، وفي بعض الروايات بيانا شافيا، فالمصدر بمعنى الفاعل. فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فدعي عمر فقرئت عليه، أي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الصحابة، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، يعني ما جاء فيه يسألونك قل فيهما إثم كبير، ما جاء فيه النهي البات من شربه. فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران. ليس فيه تحريم الشرب، إنما كان فيه التدريج، وهذا من فضائل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع عنهم إسرهم والأغلال التي عليهم، كذلك في التدريج في الأحكام. لو قال كما قالت عائشة، لو قال الله تبارك وتعالى في أول الأمر فهل أنتم منتهون، ربما لا ينتهون، لكنه شيئا فشيئا لما سمعوا أن الصلاة لا تصح في حالة السكر فترك كثير من الناس، ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون. إيش تمام الآية؟ واجتنبوه فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا انتهينا. فبهذه التدريجات حرم الله تبارك وتعالى عليهم الخمر. ثم بعد ذلك الخمر كما قال عمر رضي الله عنه لابد أن نفهم أنه من كل شيء حتى لو كان مشموما أو مأكولا، إذا كان على قوله المرفوع حكما، والخمر ما خامر الأقل غطى الأقل حتى لو كان سمي البنج والحشيش وغيرها. ولذلك تجدون المصنف رحمه الله قد اعتنى بهذه المسألة في أمثلة كثيرة المشهورة بين المنتشرة بين الناس من الأشياء التي كانوا يسكرون منها، ولعله يأتي. ثم بعد ذلك يقول حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثنا عطاء بن الصائب. سفيان هنا سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري وليس ابن ويينة. ابن ويينة عن عطاء بن الصائب لم يذكر متى سمع، لكنه سفيان الثوري سمع من عطاء بن الصائب قبل اختلاطه. عطاء بن الصائب ثقة أو صدوق، إلا أنه هو اختلط في آخر عمره، ونص العلماء على أن سفيان الثوري رواياته عن عطاء قبل أن يضعف حفظه وضبطه. عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير عن علي بن أبي طالب عليه السلام بين القوسين هكذا جاءت. في الحقيقة الذي يبدو أنه في الأول ما كانوا يكتبون عليه السلام، لكنه الناسخ ربما عنده نزع شيئا ما فغير. والدليل عليه أن كتاب الإمام أحمد رحمه الله فضائل الصحابة الذي يعني وجدت نسخة منها نسخت في 500 سنة 540، وهي موجودة عندي مخطوطتها، وقد حققت عليها كتاب فضائل الصحابة، فوجدت فيها كلها على وتيرة واحدة في فضائل علي رضي الله عنه، في فضائل فاطمة رضي الله عنه، كذا هكذا جاء. ووجدت قطعة منزوعة من هذا الكتاب في الجامع الكبير في صنعاء باليمن، قطعة فقط فضائل علي، نزعوها منها بدل أبي بكر وعمر لأن التزيد والتشيع معروف أنه منتشر، فنسخ منه الناسخ اليمني فقال في كل موضع علي عليه السلام علي عليه السلام. فهذه التصرفات الظاهر من الناسخين، وليس لا نكره أن يكون عليه السلام، إلا أنه قد يدل على نزعة شيعية، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نحترمهم على كل حال، والسلف كانوا يجعلونهم في مسار واحد في الترضي، ما قالوا في السلام عليهم. نعم تابعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أنت أيضا صلى الله عليه وسلم، لكنه من بالانفراد السلف كانوا يجعلون لهم رضي الله عنهم. وذكروا في كتب العقائد القديمة أيضا نحن نترضى عن جميع الصحابة، ليس مثل أولئك الروافض الذين يكفرون بعض الصحابة. نعم كرم الله وجهه، هذا جاء يعني ينبغي أن يقال لمن أمامه يكون يعيب عليا. قال لما ذهب علي رضي الله عنه يناظر الخوارج، هذا ثابت إن شاء الله، يناظر الخوارج، فقالوا إن صاحبكم سود علي سود الله وجهه، هكذا قالوا. قال بل كرم الله وجهه. فمن هنا جرى لا، إذا كان الناس أمامنا مثل هؤلاء الذين عندهم مرض في عداوة الصحابة، وينبغي أن نذكر هذا إن شاء الله تخذيلا لهم. قال حدثنا أنا عطاء بن سعد بن عبد الرحمن علي بن أبي طالب أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف، دعاه عبد الرحمن بن عوف. هنا مسألة لغوية الظاهر، دعاه هذا ضمير متصل أو منفصل؟ متصل منصوب ولا منفصل؟ قالوا أنه لا يعطف على الضمير إلا إذا كان ضميرا منفصلا، فأصل يقولون دعا إياه وعبد الرحمن بن عوف، لكن الحمد لله وقع في السنة وفصحاء العرب قد مروا بما صححوه، فلا ينبغي أن يخطعه النحاة. أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، يعني سقاهما الخمر، فأمهم علي بالمغرب في المغرب وقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما يقولون. وجاء في الروايات من جملة عند الحاكم أن علي رضي الله عنه دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضر صلاة المغرب، فتقدم رجل فقرأ الحديث ثم قال صحيح. وفي هذا الحديث فائدة، أنا أريد أن أقول ها هنا إلى علي والإسناد صحيح، فعلي هو الذي خلط وكان قد شرب أم شخص آخر؟ هنا أن علي رضي الله عنه دعانا رجل من الأنصار فحضر الصلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ، يعني هل نقول هذه الرواية مخالفة للرواية السابقة؟ علي لم يكن هو المتقدم، ليس ببعيد أن يكون هو المتقدم، لكنه فيما بعد حرمت الخمر فعبر عن نفسه والله أعلم بالغياب أو بصيغة الغياب. وفي رواية أخرى أنه قرأ يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فخلط القراءة هكذا. هنا قال في هذا الحديث، أنا أريد أن أنبه وأنظر في الشرح، قال وفي الحديث أن المصلي بهم هو علي بن أبي طالب، وأخرجه الحاكم عن علي رضي الله عنه بلفظ دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضر الصلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ الحديث ثم قال صحيح. قال من الذي قال؟ الحاكم رحمه الله. قال وفي هذا الحديث فائدة كبيرة، وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره، وقد برأه الله منها، فإنه راوي الحديث، يعني كأنه يقول فتقدم رجل. فحاكم رحمه الله كأنه يرى أن عليا لم يكن هو المتقدم ويبرئه من شرب الخمر حتى قبل التحريم ليس ببعيد إن ثبت هذا، لكنه لا يأخذ من عرضه شيء إذا كان هو، لأنه قبل التحريم حمزة وغيرهم وغيرهم كلهم كانوا، إلا من كان يتورع من في الجاهلية. فحاكم رحمه الله نفى وكأنه كذب الرواية الأولى التي فيها وهي ثقة أن عليا هو الذي قرأ، ولذلك يقول فبرأ الله وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث والله أعلم. وتذكرون أن عليا رضي الله عنه لمثل هذه كان يتهم بالتشيع، حاكم رضي الله عنه كان يتهم بالتشيع، لكن إذا ثبتت الرواية فيمكن أن نقول وهي ثابتة بالحقيقة علي رضي الله تقدم فاخترطت عليه القراءة الرواية صحيحة. وسفيان الثوري روى عن عطاء بن الصائب قبل الاختلاف، فوتيرت هذه الرواية كالروايات الأخرى الصحيحة بالحقيقة، ويكون تأويلها أنه علي رضي الله يكون هو نفسه لم يذكر نفسه بنفسه من الممكن، إنما كانوا لبيان بصدد بيان حرمة الخمر فذكر بطريقة، وهذا وارد في قصص كثيرة تجد أن الصحابي قد يغيب نفسه أو يذكر بصيغة الغياب، وليس ببعيد إن شاء الله، وليس يأخذ من عرض علي شيء رضي الله عنه. قال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه، يروى عن علي رضي الله متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن الصائب عن أبي عبد الرحمن السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن يحرم الخمر. هذا البزار يقول رحمه الله فحرمت من أجل ذلك، هذا آخر كلامه، يعني كأنه يقول لو كان المختلط عليه القراءة هو علي فهذا قبل تحريم الخبر لا يلام عليه رضي الله عنه، لكن الحاكم رحمه الله قد نفى أن يكون عليا هو القارئ. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي، وهو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال حدثنا علي بن حسين، وهو علي بن حسين بن واقد المروزي أيضا، عن أبيه حسين بن واقد المروزي عن يزيد النحوي، وهو أيضا مروزي، فهذا الإسناد من لطائفه أنه أكثرهم مراوزة، ورواية البلدي عن بلديه تأخذ قوة في الإسناد، فهنا أن يزيد النحوي وهو يزيد بن أبي سعيد النحوي المروزي. نعم. عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختهما الآية التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام، كلهم متفقون على أن هذه آخر آية قد حرمت الخمر، فبين عمر رضي ابن عباس رضي الله عنه أن الآيات الأولى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يأتي أحد ويقول لا إنما نهينا عن الصلاة فقط عند السكر، نهينا عن السكر عند الصلاة، وأما في غير وقت الصلاة نشرب، فيقول نسخت كما نسخت الأحكام الأخرى، وهذا متفق عليه لا يجوز الخلاف فيه. ثم بعد ذلك قال باب في الباب العصير للخمر، العصير للخمر أي في حديث قبله، قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الأزدي أنه قال حدثنا حماد بن زيد وهو الإمام عن ثابت عن أنس، وحماد بن زيد أثبت الناس في ثابت، وثابت أثبت الناس في أنس رضي الله عنه، وهو من إسناد البخاري، قال كنت ساقي القوم، كنت أنس وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة. أبو طلحة من يكون من لأنس؟ زوج أمه أم سليم. نعم. حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ. الفضيخ ما هو؟ شراب يتخذ من البصر المكسور المفضوخ المكسور، يعني كأنهم يقطعون وهو بصر، البصر هو الذي يكون قد بدأ فيه بعض الاصفرار. نعم. ثم بعد ذلك يكون ينضج فيكون رطبا، ثم بعد الرطب إذا جف فيسمى تمرا، فيسمى تمرا. والتمر أنواع، قد يكون لين وقد يكون قاسي وغيرها. نعم، قال الشيخ الهلالي جزاه الله خير، هو موجود في فقه اللغة على كل حال هذه الترتيبات. أول ما يخرج فهو كفراء الذي يخرج، ثم بعد ذلك يكون فيه الذي جاء في صحيح البخاري إن من الشجرة شجرة، وفيه أيضا الزبدة الذي يسمونه ماذا جاء في صحيح البخاري، وثم يخرج منه الطلع جمار، ثم منه الطلع، ثم في الطلع تكون حبوب التمر وهو يسمى باسم خاص الظاهر. نعم، ثم بعد ذلك إذا اصفر شيئا ما يسمى بصرا، وإذا نضج جزء منه فيسمى رطبا، ثم بعد ذلك يسير تمرا. نعم، فيقول باب العصير. قال هنا فضيخ، قال وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ. فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في تمام الروايات فأحرقت الخمر، وأمر أبو طلحة أنس بن مالك أن قم فأحرقها. وفي بعض الروايات أنها كان قد سألت أو سألت الخمر في أزقة المدينة كأن المطر قد نزل، لأنهم كانوا يشربون كثير ويتخذون كثيرا. فيه أيضا مسألة، ما كانوا يعني ما تلكأوا في شيء نتحقق أو ما نتحقق أو قبل التحقق نشرب لعله يكون حراما، فهم فجأة على كل حال تركوا كل هذا. وفيه أيضا استدلال بخبر الواحد، معروف هذا، إذا كان واحد الواحد ثقة ثبتا لا يجوز أن تترك روايته بظن أنه يكون قد أخطأ. الصحابة ما كانوا يبحثون، جاء رجل وقال والله لقد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فداروا كما هم في الصلاة. فهذا هو كان اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يتلكأوا فيه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ودخل جاء في بعض الصحابة في بعض روايات عبد الله بن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلس على باب المسجد، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في المسجد. على كل حال، فما كان شرابنا إلا الفضيخ، وهذا يدل على أنه الشراب أو الخمر لا تسمى المتخذة من العصير فقط. الصحابة وهم أصحاب اللغة ما فهموا إلا كل ما يسكر فهو خمر، فالذين يتعصبون لقول بعض الأئمة، الأئمة منهم براء. باب العصير للخمر. قال حدثنا إذا كان يعصر للشرب في حينه، هذا العصير أو هذا العصر لا شك أنه جائز، لكن إذا كان هو يعصر ليتخذ خمرا فدخل في بداية الاسم ثم حتى يكون ملعونا كما جاء فيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع بن الجراح وابن مليح الرواسي عن عبد العزيز ابن عمر، وهو عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز الخليفة حفيد الخليفة، وهو قالوا أنه صدوق، عن أبي ألقمة مولاهم وعبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي، وفي الحقيقة وهم ثقات إن شاء الله، لأنه كان مولى وخادم عمر بن عبد العزيز أبو ألقمة كما ذكر، فيكون إن شاء الله ثقة. وعبد الله بن عبد الرحمن الغافقي المصري أنهما سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها. الخمر شاربها وساقيها الذي يسقي، وبايعها الذي يبيع الخمر، ومبتاعها الذي يشتري الخمر، وعاصرها الذي يعصر لتتخذ خمرا، ومعتصرها الذي يطلب من أحد، الثالث طلب افتعال، فمعتصرها الذي يطلب من أحد أن يعصر، وحاملها الذي يحمل لأي غرض أو يحمل ليقدم إلى الشراب، والمحمولة إليه. كل هؤلاء ملعونين، لعن في الخمر كم هم؟ الخمر واحد، شارب اثنين، ساقي ثلاثة، بايع أربعة، مبتاعها خمسة، عاصرها ستة، معتصرها سبعة، وحاملها ثمانية، والمحمول إليها وتسعة ولا عشرة جاء في بعض الروايات لعن في الخمر عشرة. نعم الظاهر وبايعها ومبتاعها وعصرها مستاء وحاملها والمحمولة عليها. نعم فهنا الحديث هذا صحيح، فلا ينبغي للإنسان أن يحرض نفسه بشرب هذا الملعون ليكون ملعونا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. نعم باب ما جاء في الخمر في الخمر تخلل. قال حدثنا الزهير ابن حرب أبو خيثمة من الثقات قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي. سفيان هو الثوري، السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة صدوق كما جاء كما هو معروف عن أبي هبيرة. أبو هبيرة هو يحيى بن عباد بن شيبان الأنصاري من الثقات أو من صغار التابعين. عن أنس بن مالك وهو من صغار الصحابة كبار وطوال العمر قد بلغ 100 سنة تقريبا ومات في سنة 199. فأبو هبيرة من التابعين المتأخرين أو صغار قد أدرك أنس رضي الله عنه. الرواية فيها رجال ثقات أثبات متصلة أيضا أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أيتام ورثوا خمرا، يعني أبوهم كان له خمر ربما يشرب ويبيع وغيره وغيره، قال أهرقها صلى الله عليه وسلم، مع أن أموال الأيتام لها أهميتها عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، وكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما تشديد شديد في أموال الأيتام. ما ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرقها أحرقها. أنا ماذا جاء في الحديث؟ وحرج حق الضعيفين النساء واليتيم. فهنا أحرقها. قال أفلا أجعلها خلا، يعني نحتال إلى تحليله. قال لا. قال أبو داود أبو هبيرة ويحيى بن عباد الأنصاري. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن تتخذ الخمر خلا ولا أن تحتال لأن تجعل أشياء محرمة لتكون حلالا. هنا مسائل كثيرة تأتي من المسائل الجديدة في الحقيقة والعلماء اختلفوا فيها. أولا لا يجوز أن تخلل مطلقا، لكن إذا تخللت بنفسها، يعني جاء عرفنا أن اليهودي أو النصراني أو الوثني يعصر الخمر وخمره قد تتخلل في بعض الأحيان فيبيع خلا، هل يجوز لنا أن نشتري؟ نعم إذا كان تخللت بنفسه، أو يكون خللها بالحقيقة لكن المسلم لا يجوز له يخلل، فرضنا أنه خللها بقيت صارت خلا وليست مسكر، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تشتري خلا لا خمرا، لكن لابد أن يكون هناك تحقق أنها خرجت من الخمرية إلى كونها خلا. ثم بعد ذلك أشياء كثيرة، الآن المياه التي هي نجسة ويعالجون حتى تكون تستعمل في الوضوء وغيره. المسائل جاءت في الحقيقة اضطرار في مسائل الاضطرارية، يعني الناس يفتون بالتحرس والتحرز من هذا والتورع، والآخرون يفتون بجوازه اضطرارا، والله أعلم. أشياء كثيرة تدخل فيها. ابن تيمية له كتاب وهو في جزء من الفتاوى، لكن أنا قرأت الجزء المنفصل المسائل الماردينية في مسائل الطهارة، تنظرون فيه تجدون فيه ذكر الخلاف الراجع في أشياء كثيرة. الأسمدة التي فيها قد يكون في الناس عامة كانوا يتخذون مزابل، والمزبلة يرمون فيها كل شيء نجس، أو حتى لو ماتت قطة يرمون فيها فتتحلل وكذا إلى آخره. ثم في يأتي يوم لا يبقى فيه أي أثر إلا صار سمادا. هذا السماد لا شك أنه مركب من أجزاء نجسة، ولكنها تبقى نجسة في الحقيقة، لا يجوز أن تصلى على هذه المزبلة. لكن إذا تحللت في الأرض وتلاشت جاز لك أن تصلي في هذه الأرض، وكذلك ما تخرج من الثمار وما تخرج من الحبوب وغيرها جذرك أن تأكل. فهنا في الحقيقة التعميم بأنه كل شيء يكون حراما الاحتيال لجعله حلالا، هذه كلمة عامة لا يجوز، لكن هناك قد ورثنا من الصحابة وغيرهم، نريد أن نعرف هذا الشيء. لو لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ما كنا نقول أنه يجوز، أشياء يجوز، وأما تحليل شيء تحريم الشيء المحرم تحليله بحيلة. مثلا يذكر أن بعض العمراء قد اشتهى جارية من أحد فاشترى منه وتنازل هذا الشخص لأنه رآه فعاجبته، وهي كانت في حالة لا يجامى فيها يعني الحيض، فاستفتى المفتي، هكذا ذكر في الكتاب، نقول لعل هذا من الاختراع أو من الأشياء التي الناس قد يكون يتفكهون بها، لكنهم هكذا ذكروا. قالوا فلما سأل وأرادها لنفسه، أرادها لنفسه في الليلة نفسها، فقالت إني حائض، فسأل المفتي فقال هذه مرأة واحدة ما تقبل، ما يقبل قولها، لابد من الشهادة في اثنين. طيب عجيب، هذه كلها خلاف لما كان عليه. المرأة فيما يخصها هي الثقة، هي الثقة في الحقيقة، حتى لو قالت إني أرضعتك أيها الزوج وأرضعت زوجتك، فكيف وقد قيل معه كذا قصة عقبة بن الحارث. فالتحيل لتحليل الحرام أشياء كثيرة لا يجوز بكثير من الأحيان، لكن وجدنا أشياء التي كانت في عهد الصحابة كانت لا يتحيلون، إنما يعني كأنها تتغير بنفسها، تتغير بنفسها في صورة لا يكون فيها حرمة، والله أعلم. لكن الآن تنقية هذه وتحلية هذه المياه التي هي في المجاري وغيرها قد أفتى العلماء، قالوا إذا لم يوجد غيره فجاز بحيث لا يبقى فيها أثر للنجاسة. فما أدري هل يبقى فيه أثر للنجاسة، حتى الناس يشربون. وكان شيخنا محمد تقيض الهلالي وهم قريب من فرنسا قبل 40 سنة يقول أننا ما نشرب إلا من هذا الماء، سبحانه، في المغرب كانوا يفلترون من قديم الزمان، الله المستعان. فالمسائل تحتاج إلى يعني ذكرها في الانفراد وذكرها. وقد كنت كلفت بعض الطلبة جزاه الله خير في الدكتوراه بحث سنوي عندهم، بحث فصلي، فجمعا طيبا جزاه الله خير. نعم. ثم بعد ذلك أما أن تحلل الخمر أو أي حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتال لأكلها وشربها فلا يجوز. وقد قال لعلكم تذكرون حديث في صحيح البخاري، لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة، فمع الميتة شهومها أيضا حلال، فأخذوا شهومها فأذابوا، لما حرم عليهم شهوم الميتة فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فهذا الاحتيال أيضا لا يجوز، بأن كل ما يكون نجسا في الإسلام ليس هو سلعة. الميت الماء إذا كان ماتت دابة الإنسان لا يجوز له أن يبيع لأنها نجسة أو حرام، إلا إذا كان يطعم فهده، يطعم كلابه المعلمة، هذه مسألة جاءت. نعم، لكن يبيع ويستفيد منها لا يجوز. باب الخمر مما هي جاز، أي من أي شيء هي. قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الثقة، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا إسرائيل وهو الذي مضى بنا، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر. إبراهيم بن مهاجر هذا البجلي صدوق فيه لين، عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العصر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. هذا الحديث يتعيد بالحديث السابق عن أبي عمر رضي الله عنه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. يقول الأخ هل يسن صلاة ركعتين خلف المقام بعد كل طواف بالبيت، أم أن الصلاة خاصة بعد طواف حج أو عمرة؟ الذي نعرف أن الصلاة خلف المقام واجبة بعد كل طواف ولو كان الطواف سنة لأن النبي صلى الله لأن الله تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلما طافوا كانوا يصلون ركعتين وراء المقام إذا تيسر وإلا في أي مكان في أي مكان هذا هو الذي يقال إن شاء الله لا يقال غيره أما طواف حج وعمرة فهو إذا كانت الحج حتى ولو كان الحج نافلة يجب عليك أن تطوف تصلي ركعتين ولو خلف المقام أو غير خلف المقام أما الجمع بين الأطوفة سبعة أشواط ثم الجمع بين لكل طواف ركعتين جاز في مكان واحد وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تفعل هذا كما صحت الرواية عنها بارك الله فيك أرجو إعادة جواب سؤال الأمس في جواز الحلف للطالب عن المسائل الخلافية الفقهية ماذا قلت لك هل فهمت مما مضى ولا اليوم أيضا لا تفهم يقول لي أني أسجل سجل الذي نقول إن شاء الله إذا كنت متثبتا بأن هذه المسألة فيها نص من كتاب الله وسنة رسوله يجوز لنا أحلف أن الخمر والله كل ما خامر العقل وليس هو محصور في المتخذة من الأنم جاز أما غيرها الذي فيها لست على يقين الأدلة متضاربة لا تحلف فيها نعم هل تشرع التسمية قبل غسل الجنابة أم أنها خاصة بالوضوء ما هي سنة الغسل عامة وسنة غسل الجنابة ما هي أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أمامه فرجه ثم يضرب يده في التراب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا القدمين فكان يغسلهما في الآخر الغسل فتشرع التسمية قبل الوضوء الذي هي بعد غسل الفرج نعم هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار كلها يقول أنا عامل في مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي هذه المؤسسة أنشئت بموجب قانون من الدولة وهي مؤسسة عامة لها علاقة بالمتعاقدين متعاقدين ولا متقاعدين متقاعدين فهي تصرف لهم مرتبات هذه المرتبات تصرف لهم مرتبات هذه المرتبات تأتي إلى خزينة الصندوق الضمان الاجتماعي عن طريق دفع اشتراكات تؤخذ من المواطن ومن جهة عمله التي يعمل بها ومن الدولة بنسب متفاوتة وإذا تأخرت جهة العمل أو المواطن عن سداد هذه الاشتراكات تعرض عليه غرامة تأخير علما بأن التسجيل في هذه المؤسسة إجباري الذي نعرف هنا الحمد لله الذي نعرف أنها تقطع من حساب من راتبه الشهري راتبه الشهري قد يكون مثلا 4000 فهو يسلم له 3500 مثلا أو 3800 و200 يذهب تلقائيا إلى صندوق التقاعد صندوق التقاعد أو مؤسسة التقاعد فهذا هو الذي ينبغي أن يكون حتى لا يتعرض الإنسان لعدم السداد الاشتراك وما ندري هذا غريب تقترح على الدولة أنها تقطع من أصل الراتب بحيث لا يضطر أنه يأكل كله ثم بعد ذلك يغرم هذا هو المتبع في جميع الدول الظاهرة ما ندري حتى أعمال الحرة نفسها هي تقطع من راتبه ما ندري فإذا على كل ليس له راتب
نعم هو مجبر أن يدفع
في أعمال الحرة مجبر أن يدفع والجهة الدولة على كل حال فإذا إذا كان هذا مفروض عليه فينبغي أن تكون الغرامة نظرا لعذر الناس إذا كان واحد مماطل يغرم والنبي صلى الله عليه وسلم في من لم يؤدي الزكاة قال فإن أخذوها والشطر مالي عزمة من أزمات ربي لأجل تضبيط ضبط الأمور قد يكون لكنه لابد أن تنظر المسألة الدولة تنظر إلى أو الشركة تنظر إلى ميسرة إن كان الإنسان فقير لا يكون عليه غرامة إن كان مماطل إذا غرم لا بأس فيها إن شاء الله
اعتقد انا في هذه